نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم،
صبح ومساء بسيرتكم
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم، مرش قطر قهوتكم بشبابك التفاحة، مرش قطر قهوتكم بشبابك التفاحة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعين بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى صباح جديد من صباحات فلسطين الطيبة بأهلها وربعها وشعبها، أطفالها، نسائها، شبابها وصغارها وكبارها.
يتغنى بهوى تلاقي صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير عترابي.
يسعدنا أن نصحبكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامج مع الناس. محمد سلامة من وراء الميكروفون، الزملاء حسام مقداد من الإعداد والإخراج، وأيضا بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية.
صباح الخير عالفلاح اللي بيزرع باربت، صباح البحر والملاح يرسي مركب روحتي، صباح الساري لما لاح على النايا على فيا، صباح الخير يا من الخير، صباح الخير عرجالي.
لا شك أن الذي يسيطر ربما على الشارع الغزي والفلسطيني بشكل عام في هذه الأيام ربما قضايا كثيرة، وأصبحنا كحال كل المجتمعات في هذا العالم تسيطر على مجالسنا وعلى أحاديثنا ومواقع التواصل بعض القضايا التي تطرأ وتصبح هي الترند، هي المحور الرئيسي في هذه الساعة. لا شك أنه القضية التي نشرت بالأمس يوم الجمعة عبر مواقع التواصل، والفيديو المخل حقيقة بالأخلاق العامة والأداب، هو يعني لفترة ما أصبح حديث الناس، لكن بحمد الله استطاع الناس تجاوز هذه القضية المخزية. لا شك أنها مخزية ومعيبة في حق صاحبها قبل أن تكون معيبة في حق أهلنا هنا في غزة، لأن الناس كل الناس الملتزم وغير الملتزم استنكر هذا الفيديو وهذه الحادثة وأدان هذا الفعل اللا أخلاقي، وكما قالت الشرطة الفلسطينية أنها وصلت إلى يعني إلى الشخص الذي صور هذا الفيديو. رفض الناس لهذا السلوك هو بحد ذاته هو المنطق والخطاب الذي يجب أن يعزز ويبنى عليه وليس العكس. يعني صحيح المطلوب من الناس هذا اللي احنا بدنا اياه، انه الناس ترفض كل شيء لا يمت الى عاداتها ولا الى دينها ولا الى اخلاقها والى التزامها. احنا يا جماعة شعب، مش انه احنا متميزين عن كل العالم، لكن انه خصوصية، لكن احنا بدنا نقر انه احنا غزة كغيرها من بقاع العالم، بقاع الارض، مش مجتمع ملائكي، فيها اللي منيح وفيها العاطل، فيها الصالح وفيها العاطل، فيها المؤمن وفيها المش مؤمن، فيها الغيور وفيها الديوث، وفيها الحكيم وفيها السفيه، فيها المحجبة وفيها غير المحجبة، فيها العلماء وفيها العوام، فيها الراسخ على الثوابت وفيها المتلون مع كل زمان، فيها الصابر وفيها الضاجر. لكن اللي بيميز غزة عن بقية بقاع الأرض إنه يعني الخبيث من زرع أو من بشر سرعان ما يتم اجتثاثه وإخراجه من هذه الأرض الطيبة الطاهرة المباركة. هذه أرض طهور، هذه أرض رويت بدماء الشهداء، لا ولن تقبل أن يحيا عليها إلا طاهر خلوق ملتزم عفيف. وهذا باختصار طبعا يعني هذا الموضوع. المطلوب كما ذكرنا من الناس عدم الخوض أو تناقل أو إشاعة أي شيء قريب أو بعيد عن هذا السلوك أو عن أي خطأ من باب التحذير منه. إحنا بعض الناس للأسف الشديد بحسن نية أنه بنشر أي خطأ وقع في المجتمع من باب التحذير منه. لا، ما تنشروش، أميته، اقتله، اقتله بكيف، بتركه، بهجره. الخطأ يبقى خطأ، الخطأ يبقى خطأ، لكن يجب علينا أن نحافظ على خصوصيتنا في وجودنا في خط الدفاع الأول لهذا العالم. نحن بيضة الأمة، نحن خط الدفاع الأول عن الأمة، والمجتمع والأمة التي ارتضت لنفسها أن تكون دائما في المقدمة يجب عليها أن تتخلص من كل ما يعرقل أو يشوه سمعتها أو مسارها. هذا هو الموضوع الأول اللي احنا مش نطول فيه ولا بدنا نحكي فيه ولا بدنا نتطرق إليه بالتفصيل. صفحة وطويت، وإن شاء الله لن يضر ولن يضير مجتمعنا الفلسطيني ولا وجهنا المشرق دائما هكذا سلوكيات تخرج من هنا أو هناك، لأنه الحمد لله وجدنا أنه شعبنا كله بقضه وقضيضه يرفض ويدافع ويذم هكذا سلوك. برضو في نقطة مهمة بدنا نوه لها، إنه الأصل إحنا برضو ما ننجرش وراء مواقع التواصل وراء بعض الناس اللي بدهم يتصيدوا بدهم يعملوا من هالموضوع يعني قضية الشرق الأوسط، وإنه يعني غزة فيها اللي فيها. لا يا جماعة، هدول الناس هم تجار الحروب وهم تجار القضايا وتجار الأخلاق وتجار كل شيء، فلا تلتفتوا إليهم. أنا حكيت قبل قليل إنه المطلوب من الناس عدم التعاطي أو إشاعة كل شيء أو تكرار أي شيء. فالأصل إحنا لا ننجر وراء الصفحات الممولة اللي هدفها واضح، هدف اللي هو الاحتلال الإسرائيلي، تشويه وجه غزة وأهل غزة وسمعة غزة. إحنا الحمد لله أهل غزة وأهل فلسطين كلهم، يعني لو كل ما الكرة الأرضية أراد أن يشوهنا لن يشوه سمعة وطهارة هذا الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر، لأنه إحنا في إنا بركة وخصوصية من الله مش من حدا ثاني. إحنا ربنا مبارك فينا، مبارك في هذه الأرض ومبارك بمن حولها وبمن فيها. فالأصل إنه إحنا لا ننجر ولا نتتبع ولا وملاحقش هاي مواقع التواصل ولا الصفحات المشبوهة. خلونا نطلع للموضوع الثاني وهو الموضوع الأساسي اللي إحنا أصلا اليوم بدنا نحكي فيه. اليوم هو السبت 14 أغسطس، ضايل يومين للمدارس، ضايل يومين فقط للمدارس وأيام أو ساعات وتنتظم العملية الدراسية. كل عام وطلبتنا وأهلنا وأهالينا وأمهاتنا وأبائنا وإخواننا وأبنائنا الطلبة بكل خير وبركة وجد واجتهاد وتوفيق. سيعود الطلبة إن شاء الله بعد يومين إلى مقاعد الدراسة بعد شهور من الحرمان، سموها كما شئتم، من العزل، من التعليم عن بعد. المهم شهور انقطع الطلبة فيها عن مقاعد الدراسة. هو مش بس يعني انقطع فيها الطلبة عن مقاعد الدراسة، برضو عانى فيها الأهل أكثر من الطلبة في هذه الفترة. إن شاء الله أيام تكون مضت بلا رجعة.
عيونه عمره ما شاف،
لكن الأهم يا جماعة إنه إذا فعلا كنا صادقين مع أنفسنا ونريد عودة كاملة بلا انقطاع إلى المسيرة التعليمية، فبدنا نرجع نأكد على المؤكد: النظافة الشخصية، السلامة الصحية. يعني واحد مفلوز ما يبعتش ابنه، مفلوز ما حكيتش مكورن، مفلوز واحد إصبع رجله الله يعزكم تعبان ما يبعتوش. يعني في شيء اسمه السلامة الصحية، حافظ على نفسك وحافظ على الآخرين، ما تكونش سبب في نقل عدوى أو إيذاء الآخرين. وهذا الكلام إلك ولأبنائك. النظافة الشخصية بمعنى أنه والله لو صح للأم أو للأب أنه كل يوم ينظف ابنه ويودوه على المدرسة أو بنته، اللي هو الدش الصباحي خاصة في أيام الشوب، والله الأيام هاي كل يوم بدك في اليوم 3-4 مرات يعني تأخذ حمام، خاصة بعد ليلة بتكون فيها الكهرباء مقطوعة، فأكيد الواحد بيكون شوبان، خذ لك حمام نشطه هيك وابعت ابنك على المدرسة. النظافة الشخصية، السلام الصحية، التباعد المكاني، بدناش التجمعات، بحيث أنه لا سمح الله لا سمح الله لو كان في حدا من الطلبة أو حدا من أهل الطلبة مصاب بالفيروس ما يكونش يعني ما يؤذي أكبر عدد ممكن من الناس. ونضيف إليه التطعيم. تطعيم يا جماعة، تطعيم، هذه مناشدة وزارة الصحة ومناشدة منظمة الصحة العالمية ومناشدة كل الأنظمة والدول يا جماعة، إنه لا خيار للبشرية إلا التطعيم بعد الله عز وجل، لا خيار لنا إلا بتلقي التطعيم. هذه الأضلاع الرئيسية لضمان عودة آمنة ودائمة للدراسة بشكل وجاهي. طبعا وزارة التربية والتعليم أكدت أن التعليم سيكون في المدارس لستة أيام مش لثلاثة كما كان في السابق، كما كان يتم التعامل معه في الخطة، خطة الطوارئ، بمعنى أنه من السبت للخميس، من الجلدة للجلدة، بدنا نخلص المنهج على البدري، لأنه يعني في أول شهر تقريبا حيصير مراجعات، المراجعات للأشياء اللي فقدها الطالب، لأنه في كثير من الفاقد، في كثير من الطلبة أصلا يعني لا كانوا هم لا تعليم عن بعد ولا تعليم عن قرب، كانوا بعيد بعيد كثير، يعني مش عن بعد يعني بس مجرد إلكتروني، كانوا بعاد كثير عن التعليم، والله كانوا بعاد كثير، وكانوا إذا مسكوا الجوال بيفتحوا على الألعاب مش على الحصص ولا بتابعوا المدارس. حتى الأستاذ كان يقول يا عمي ابعتونا الواجبات فاهمين، ما حدش يرد عليه، حدش يرد عليه للأسف الشديد. فأكيد الأول فترة حيكون فيها مراجعة الفاقد. تحذير وزارة الصحة هي الأخرى اللي بتطلقه كل يوم، هو رسالة تحذير وتنبيه يا جماعة، مش كما يقول البعض انه بدينا نعزف على وتر انه بدنا نعطل، يعني ما صدقوا اجت المدارس وبدهم يعطلوا الاولاد وكانها سياسة تسجيل. طبعا هذا مين الكلام بحكيه؟ الناس اللي اصلا ولادها 24 ساعة على الجوال بيلعبوا في الالعاب، يعني اكثر الناس لا مبالاة بابنائهم واولادهم، هم اكثر الناس اللي بيتهموا وزارة الصحة ووزارة التعليم أنها تمارس سياسة التسجيل ضد طلبتنا. طب والله يا جماعة يا ريت يكون الكلام صحيح، عشان إحنا أول الناس نكون يعني نستطيع نوقف هذه السياسة ونعرقلها. لكن بس بدي يعني في هذا الموضوع بالنسبة للفكر الخرافي اللي أحيانا بكون فيه بعض الناس، يا جماعة لو كان هناك سياسة، الأصل أنا وإياك هيك احنا تعلمنا في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، لو كانت في سياسة من نظام او من انظمة ضد شعب او ضد مجتمع، الاصل انا وياه كوننا احنا من الشعب نكون غايبة عنا، مش هالسياسة بدها تتنفذ. لانه الدول لما بدها تخطط لتسجيل شعب او استهداف شعب بخطة معينة، ما بتكون ادواتها واضحة لعامة الناس، ما بتكون الادوات واضحة. ليش؟ حتى نخدم الهدف الرئيسي اللي هو السياسة الاستهداف او سياسة التسجيل كما يدعي البعض. أي شعب في العالم لو حكيته بدأ جهلك حيرفض، لما تكون الأداة واضحة تلقائيا حيرفض. يعني الآن هب مثلا إسرائيل قالت للشعب الفلسطيني بدنا إياكم تتنازعوا عن القدس، مين في الشعب الفلسطيني ممكن يوافق؟ ولا واحد. لكن هو بيشتغل بسياسة ممنهجة، بيشتغل عملية تهويد، تطفيش، تهجير، الحصول على أملاك الغائبين، اعتقالات، قتل، هذه سياسة. الآن في نظر البعض يا عم يحلونا مع اليهود خلصونا، لا، هيك السياسة. السياسة أنه أنا وإنت ما بنكون نعرف فيها لأنه أدواتها مش واضحة. فقضية أنه يطلع لنا حدا يقول والله وزارة التعليم وزارة الصحة بدهم يجهلوا المجتمع، ليش يا حبيبي؟ ليش؟ إيش مين الخسران؟ أنا وأنت وابنه وابنك، إحنا مش في مجتمع جايين من المريخ، إحنا مع بعض. فياريت نبتعد شوي هيك عن ال عن الخطاب اللي مش عارف من وين، يعني أنا بوصف إنه من خارج الكرة الأرضية هي الخطاب، وهذا التفكير الجهبذي أو التفكير اللا معقول، ياريت نتخلص منه ونتخلص من النظريات هاي اللي إحنا دائما بنوزعها لبعض. في كلام واضح إنه إحنا بدنا رسالة وزارة الصحة واضحة، رسالة تحذير وتنبيه أكثر ما هي رسالة حضر حالكم للتعليم عن بعد. صحيح التجربة كانت شاقة اللي هي تعليم عن بعد، لكن صدقوني فتحت لنا أفاق، والله فتحت لنا أفاق، وفتحت لمعظم العائلات أفق جديد نحو تطوير الذات. والله أنا بعرف أنه في بعض العائلات تعبت، لكن والله تعلمت، كانت تجربة إلى حد ما جيدة، واستطاعت بعض العائلات الالتفات نحو أدوات جديدة كانت غائبة في حياتها، في تعليمها، في تربيتها لأبنائها، في تواصلها. أحكي لكم والله أحد إحدى العائلات استمعت منها شخصيا، إنهم هم بيحكوا إنه التعليم عن بعد كان بالنسبة إلها، يعني طبعا من عائلات متفوقة، مش من عائلات يعني اللي مش مدورين على أولادهم، لا، من العائلات المتفوقة، والله أشاد لي بتجربة التعليم عن بعد من جانب واحد، هي عائلة ميسورة على قد الحال. حكولي والله إنه التعليم عن بعد كان موفر علينا كثير كثير من المصروفات اللي إحنا كنا نصرفها في الأيام الدراسية العادية. شخص عنده مثلا 3 جامعة و3 ثانوية ولا 1 إعدادي، مش هذا بده مصروف يوم يوم؟ هو بالنسبة له من زاويته إنه على الأقل كان موفر هالمصروفات اللي كان يصرفها يوم يوم على أولاده. طيب إيش النتيجة؟ والله أولاده ما شاء الله عليه من المتفوقين، وأحد أبنائه السنة هاي جاب تقريبا 96.14. بمعنى إنه يا جماعة لا شك إنه كما كان التعليم عن بعد مرهق لبعض العائلات، هو في المقابل التعليم عن بعد فتح آفاق جديدة، طور ذواتنا، وخلانا نلتفت إلى أدوات كانت غائبة في حياتنا وبعض الزوايا المهمة. الحديث عن التعليم عن بعد من جانب واحد هو ظلم لهذه التجربة التي أكسبتنا الكثير وعادت لنا بالفائدة. خلونا نبدأ على بركة الله أولى موضوعات برنامج مع الناس التفاعلية لهذا الصباح. طبعا البداية ستكون مع تداعيات رفض البنوك استلام المنحة القطرية المخصصة للعائلات الميسورة في قطاع غزة. طبعا لا زالت المنحة القطرية تراوح مكانها، ما فيش أخبار يا جماعة. اللي بيسأل عن إيش أخبار المنحة القطرية، وين وصلت، متى الاستلام، حتى اللحظة لا تزال إشكاليات تعترض إدخال الأموال إلى قطاع غزة، على الرغم من أنه يعني كانت هناك آلية تم التوصل إليها لتوزيع الأموال هنا في غزة. طبعا بعد رفض البنوك الفلسطينية التابعة للسلطة صرفها، على الرغم أنه في وثيقة تم التوقيع عليها، وثيقة تفاهم تم التوقيع عليها بين السلطة واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني وحركة حماس واللجنة القطرية لهذه الأطراف الفاعلة في هذا الموضوع أعتقد أنهم أبدوا موافقة، لكن حتى اللحظة السلطة يعني تتعنت في هذا الجانب. خلونا الآن نرحب بالمحلل الاقتصادي في غزة السيد محمد أبو جياب الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة. أستاذ محمد السلام عليكم وأسعد الله صباحكم.
أسعد الله صباحكم.
حياكم الله أستاذ محمد، أهلا بك معنا عبر صوت الأقصى. بداية يعني في تقديرك، ما السبب الحقيقي حتى اللحظة في انهيار أو عرقلة أو فشل إدخال الأموال إلى قطاع غزة؟
يعني من الواضح أن يسعى على مستوى الوسطاء الدوليين وعلى مستوى الجهود المحلية من أجل المنحة، لكن ما يجب هو الجميع يريد أن يكون آمن بهذا الاتجاه، وهنا تحديدا السلطة الفلسطينية عفوا الحديث على لسان سيادة السلطة الفلسطينية.
أستاذ محمد يعني الصوت الصوت بيتموج مش عارف إذا أنت بتحكينا من مكبر الصوت السبيكر ولا بتحكينا مباشر لأنه الصوت بيتموج فيعني نص الكلمة يعني بتقص أو تقطع فأنا بدي الرسالة تكون واضحة بدي النقاش وال يعني المحادثة إن شاء الله تكون أفضل. الآن إن شاء الله نكون نسمعك بشكل جيد. تفضل أستاذ محمد.
نعم الآن ما يجري هو أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية والمنظومة المصرفية ككل بالشراكة مع يعني القيادات السياسية في رام الله ارتأت أن دخول الأموال القطرية بشكل مباشر على المنظومة المصرفية دون اعتمادات دولية مضمونة قد يهدد النظام المصرفي بملاحقات قانونية من أي مكان سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسرائيل أو في أي مكان من العالم. ولذلك هم يريدون الآن أن تدخل هذه الأموال إلى الأمم المتحدة ومن ثم تعود إلى السلطة الفلسطينية كي تكون بهذا الشكل محمية من الملاحقة القانونية. أنا أعتقد أن ما يجري هو محاولات للتعقيد لأن الأموال القطرية كانت تدخل بكل سلاسة خلال السنوات الماضية إلى قطاع غزة وتصل إلى الفقراء وإلى يعني مشاريع داخل القطاع. الآن ما يجري هو عملية تعقيد لهذه المنظومة. البداية كانت في توقيع اتفاق ثم النكوص عن هذا الاتفاق تحت مبدأ أن السلطة لا يمكن أو أن النظام المصرفي لا يمكن أن يدفع لعملاء غير معروفين وفقا للقوانين المصرفية التي يعني تقاتل مسألة تهريب الأموال وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا لاتفاقيات موقعة مع المنظومة الدولية.
طب أشيع أستاذ محمد عن أنه أشيع في الوقت السابق أنه البنوك الفلسطينية يمكن أن يعني توجد آلية اللي هو صرفات خاصة وبطاقات صرفات، هذه إلى أي مدى هذه الإشاعات كانت دقيقة؟
نعم
قضية الصرفات وبطاقات التي ستوزع على المستفيدين من هذه المنحة
هذه كانت فحوى الاتفاق الذي وقع بين الوزير مجدلاني واللجنة القطرية ممثلة بالسفير العمادي وهذه كانت جزء من ضبط عملية التوزيع بمعنى أن يستلم كل مواطن مستحق هذه البطاقة وأن يكون صاحب الحق في توجه إلى البنك في وقت ما شاء في أوقات محددة بناء على إعلانات سابقة لصرف المنحة الشهرية. لكن ما جرى أن كل ذلك جرى باتفاق سياسي، أي بمعنى أن الوزير المجدلاني والحكومة برئاسة الشتية عقدت هذه التفاهمات ما بين قطر والأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي والوسيط المصري. لكن طبعا بوجود الأمم المتحدة كوسيط دائم في هذا الملف، اليوم ما جرى هو أن السلطة الفلسطينية تنبهت إلى مسألة الملاحقات القانونية والخشية من تهديد يعني أمن
طيب
البنوك.
في هذه النقطة أستاذ محمد، في هذه النقطة يعني ما مدى وجاهة هذا الرفض الذي تعلنه سلطة النقد في فلسطين خوفا وخشية من الملاحقة الدولية، بما أننا تحدثنا أنه الاتفاق الذي تم أو الوثيقة التي تم التفاهم عليها هي وثيقة سياسية، بمعنى كل ما يجري في فلسطين وما يتعلق بقطاع غزة هو موضوع سياسي، فإلى أي مدى فعلا هناك وجاهة للرفض الذي تبديه السلطة الفلسطينية أو البنوك الفلسطينية في هذا السياق؟
يعني قد يكون وجاهة من منطلق أن من له الحق في رفع القضايا ليس كما يجري في الوطن العربي، أي مواطن في إسرائيل أي مواطن في الولايات المتحدة يمكن أن يتوجه إلى أي محكمة أمريكية ويرفع قضية على النظام المصرفي أو على هذا البنك أو ذاك بتهمة تمرير أموال غير معلومة المصدر لإرهابيين أو لمنظمات إرهابية، ويكفي أن يأتي باسم واحد قد يكون يعني يعمل في أي تنظيم أو في أي مؤسسة حكومية تصنف بأنها إرهابية وفقا للتصنيفات الأمريكية. يكفي ذلك أن تبدأ المحكمة في النظر بالقضية. لكن ما تريده السلطة ليس فقط تأمين النظام المصرفي ولكن نزع صلاحيات ووجود غزة الحقيقي في هذه المنحة بأي شكل من الأشكال. لا يجب، هذا هو التوجه
هناك. لا يجب أن يكون لغزة أي دور في هذه المنحة. الاتفاق الذي وقع مع المجدلاني يعطي الحق في أن كشوفات الأسماء تأتي من الجانب القطري، أي أن الجانب القطري سيتولى تنظيم هذه الكشوفات مع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وبالتالي هم سيكونوا جزء من المنفذين، بمعنى أنه لا سيطرة ولا قول ولا حكم على تفاصيل عمل هذه المنحة، وهذا ما تم اكتشافه ما بعد توقيع التفاهمات حقيقة. لذلك شهدنا إعلان محافظ سلطة النقد الذي لا يمكن أن يعلن مثل هذا الإعلان دون الإذن السياسي من السلطة الفلسطينية، تحديدا من الرئيس محمود عباس، أي أنه لا يعمل وفقا لمبدأ المهنية كنظام مصرفي مستقل، هو يعمل بتعليمات سياسية. وبالتالي ما جرى هو عودة عن الاتفاق لكن تحت مبدأ التخوفات المصرفية، وهذا ما جرى حقيقة. اليوم مطالب السلطة من القطريين ومن الأمم المتحدة أن هذه الأموال يجب أن تذهب عبر الأمم المتحدة وأن تنفق من خلال السلطة الفلسطينية. وهنا نضع مجموعة من علامات الاستفهام الكبيرة، أي أننا أمام مزيد من الأموال ستهدر تحت مبدأ النفقات الإدارية لدى الأمم المتحدة التي تتقاضى أموالا على كل المنح الواردة للأراضي الفلسطينية، والجزء الآخر أن الأمم المتحدة ستتحكم في آليات الصرف والإنفاق ولن تقبل تدخل أي مؤسسة فلسطينية في ذلك، كما تجري الأمور في المنح التي تصرف عبر الوكالة وعبر UNDP وعبر كثير من المؤسسات الدولية. وبالتالي ستنزع هنا صلاحيات وأهداف المنحة داخل قطاع غزة، وسيكون للأمم المتحدة الحق في توجيه هذا المال كيف ما شاءت،
يعني
وعبر السلطة الفلسطينية. وهنا سيعود الدور السياسي الحقيقي للسلطة الفلسطينية في هذه المنحة عبر المشاركة المباشرة مع الأمم المتحدة بوصفها الطرف السياسي المعترف به دوليا في تنظيم هذه المنحة وتوجيهها، وقد تذهب بشكل أو بآخر إلى مناطق بعيدة عن غزة أو أن تنفق بشكل مختلف.
طيب.
كما أنفقت كثير من المنح والجميع يعلم فضائح.
طيب.
منحة 700 شيكل التي خصصها البنك الدولي لمساعدة عمال المتضررين من كورونا.
يعني أستاذ محمد، أفهم من حديثك بأن الآن رؤية السلطة الفلسطينية لهذه المنحة القطرية هي أن تحول قطر الأموال إلى الأمم المتحدة، ومن ثم الأمم المتحدة تحولها إلى السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم صرفها في قطاع غزة. طبعا هذه المنظومة كلها حسب وجهة نظرك ربما أصلا يعني ستكون على حساب المنحة القطرية، من 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 أرصدة وميزانية المنحة القطرية كل هذه التحويلة. التحويلة هنا ليست تحويلة إدارية وإنما أيضا فنية ستكون.
بالتأكيد الموضوع سيأخذ جهد ووقت وأموال، وسيكون جزء من يعني العبء على المنحة القطرية. وأنا أقول بكل وضوح، يعني المنحة القطرية هي بالأساس منح من أجل التدخل الإنساني الأمني السياسي، بمعنى أن هذه المنح تدخل تحت الباب الإنساني لكن أهدافها بشكل أساسي هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع حدوث حالة الانهيار والفوضى والانزلاق إلى معارك جديدة. اليوم إذا لم تحقق هذه المنحة هذه الأهداف فستكون بعيدة عن يعني الهدف الذي رصدت من أجله، وبالتالي قد يتراجع القطريون عن هذه المنحة. ومن يعتقد أن هذه الأموال تأتي مجانا دون أي ثمن على مستوى الحصول على حالة استقرار وعلى منع الانهيار فهو مخطئ، وإذا لم تحقق هذه المنح هذه الأهداف ستكون بلا فائدة ولن تكون دائمة وموجودة.
يعني
بكل وضوح أيضا أقول أن هذه المنح إذا لم تمر عبر البرنامج الذي تحدده غزة والذي يساعد بشكل أساسي في تدفق السيولة النقدية إلى قطاع غزة على مستوى وفرة النقد الصعب الدولار لن يكون لها أي فائدة. وهناك كان أحاديث عن تحويل هذه الأموال إلى مساعدات أو إلى قسائم شرائية أو إلى بضائع يؤتى بها من خارج القطاع.
نعم.
كل ذلك لن يفيد بأي شيء. واليوم أنا أقول لك في هذه المعلومة أن غزة مقبلة وهي تعيش اليوم أزمة توفر الدولار في غزة بعد الاستنزاف الكبير الذي يرحل عملة الدولار إلى مصر عبر التجارة من هناك بالكاش، وبعد منع دخول المنح الدولية وعلى رأسها القطرية بنظام الكاش إلى غزة وتراجع التمويل الدولي وتراجع التمويل العربي، نحن أمام نقص شديد في عملة الدولار، وبالتالي سيكون لدينا تعطيل في عمليات التجارة الخارجية واستيراد السلع.
نعم.
هذه الأمور ستتعقد قريبا إن لم يتم حل هذا الموضوع بأسرع وقت، وإدخال السيولة النقدية إلى غزة والضغط على مختلف مؤسسات المجتمع الدولي والمانحين من أجل دخول مزيد من الأموال.
يعني التداعيات لن تقتصر فقط على صعيد يعني المستفيدين من هذه المنحة، وإنما ربما تتجاوز ذلك إلى صميم الاقتصاد والسيولة النقدية هنا في قطاع غزة. الآن هل يمكن يعني إجمالي ما تفضلت به سيد محمد بأن الخلاف الآن بين السلطة وبين قطر، وإنه غزة بعيدة عن هذا الملف؟ يعني أقصد إنه الموضوع مش موضوع غزة رام الله بقدر ما هو الآن على الآلية التي اتفقت عليها قطر مع السلطة الفلسطينية، أليس كذلك؟
هذا جزء مهم، هو الآليات التي تضمن للسلطة الفلسطينية مبدأين مهمين. المبدأ الأول هو التحكم والسيادة السياسية على هذه المنحة دون تدخل طرف آخر، وهو المقصود به حماس. والمبدأ الثاني هو تأمين النظام المصرفي من أي قضايا يمكن أن ترفع عليه بسبب هذه المنحة التي قد تأتي بشكل مباشر عبر القطريين الذين يعانون كدولة قطر من قضايا للأسف الشديد في الولايات المتحدة بتهم التمويل الإرهاب، وقد تكون قضايا مرفوعة من قبل مؤسسات خليجية أخرى منافسة في دول خليجية أخرى داخل الولايات المتحدة وفي المحاكم الأوروبية. لذلك نحن أمام مشهد معقد على المستوى السياسي والأمني والقانوني، والحديث اليوم يدور عن استغلال هذه التعقيدات من أجل استبعاد غزة كلية عن هذه المنحة وتحديد مساراتها بعيدا عما كان يجري سابقا.
وعليه سيد محمد، ماذا برأيك على غزة أن تفعل، على المقاومة، على الفصائل الفلسطينية التي يعني نأت بجانبها في هذا الملف بالتحديد حتى يأخذ مساره نحو الحلحلة؟ هل تعتقد برأيك أنه غزة يمكن مثلا أن تذهب إلى أبعد من يعني هذا في ظل طبعا هذه المماطلة، وهناك تلويح طبعا بخيارات أعلن عنها يوم الخميس الماضي أنه ربما تعود الفعاليات الخشنة والمقاومة الشعبية من جديد إلى الساحة في قطاع غزة؟ إلى أي مدى يمكن أن تذهب غزة إلى أبعد من ذلك؟
يعني أقول بكل وضوح بأن المركب التي تحدثت عنها بأن غزة تركت المسارات لها من أجل أن تمضي إلى الأمام بغض النظر عن وجودها، إذا ما مست توجه هذه المركبة، بمعنى تم تغيير الوجهة لهذه المركبة، فيجب أن لا تسمح غزة بتغيير الوجهة لهذه المركبة على مستوى وصول التمويل إلى غزة، ولا يجب أن تسمح غزة بأن تنفرد السلطة الفلسطينية في هذه الملفات، كون التجارب السابقة سيئة السمعة وسيط بالنسبة لها داخل قطاع غزة، وفي سياق آخر العالم يوجه هذه الأموال سواء من خلال القطريين أو خلال يعني غيرهم ليس منة وليس إحسانا وليس إنسانية، بقدر ما هو مال موجه بهدف الحصول على هدوء واستقرار في المنطقة. غزة يجب أن يعلم من خلالها كل العالم أنه إذا ما تم تغيير هذه المسارات والمس بهذه بهذا التمويل ستتغير حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهنا سيعود العالم من جديد للبحث في الآليات التي تحفظ عملية الأمن والاستقرار، وقد يعني يوافق مرغما بنت من خلال وساطة أمريكية أو عربية أو غيره بالسماح بدخول الأموال كما كانت تدخل سابقا، إن لم يوافق ويعطي الضمانات الأمنية كولايات متحدة وإسرائيل للسلطة الفلسطينية بأن تقبل هذه الأموال وأن توزعها وأن تعطيها الحماية ضمن القوانين الأمريكية.
شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو جياب المحلل الاقتصادي، كنت معنا في هذه المداخلة الصباحية. طبعا عدم إدخال أو المماطلة في إدخال المنحة القطرية من السلطة الفلسطينية كما تابعنا يعني تفاقم المعاناة ل 160 ألف مستفيد، آلاف المستفيدين. هذا التعمد وهذه المماطلة وهذا التسويف وهذه العرقلة بالنسبة للمواطن لا يقل عن التضييق الإسرائيلي وما يقوم به الاحتلال تجاه قطاع غزة من تشديده للحصار. يعني ما الفرق بين أن تمنع وتضرب غزة في عمقها الاقتصادي، وهي مقبلة الآن على عام دراسي جديد، المئة دولار بتكسي، والله المئة دولار بتكسي عائلة كاملة بالنسبة لحاجيات المدرسة والقرطاسية والشناتي والزي المدرسي. الآن غزة تجاوزت العيد، مرت بالعيد بدون أن تصرف هذه المنحة، وربما يمضي عليها العام الدراسي والمنحة حتى اللحظة لم تصرف. هذا كله منذ توقف العدوان، الكل يريد أن يسلب غزة ما استطاعت المقاومة فعلا أن تحفر به الصخر وأن تقوم به وتفعله في جدار هذا الاحتلال. للأسف الشديد البعض يتماهى مع هذا الاحتلال بقصد أو بدون قصد، المهم ألا تستفيد غزة، وكأننا نعاقب في هذا السياق أبناء حماس وننسى أن هذه الأموال لا تذهب إلى أبناء حماس ولا تذهب إلى عناصر الجناح العسكري، إنما تذهب مباشرة إلى العائلات الميسورة. ولكن فقط هم لا يريدون أن يصوروا للناس أن الصواريخ تستطيع أن تفعل، لا يريدون أن يصوروا للناس وأن تصل لديهم قناعة أننا عندما نريد أن نسلب وأن نأخذ من بين أنياب الاحتلال نستطيع بمقاومتنا. هم يريدون أن يوصلوا رسالة لكل الناس أن المقاومة والمفاوضات سيان، المقاومة والمفاوضات أمرهم سيان، يعني خلونا في الهوى سوا، لا تعيرني ولا عايرك، وإن كانت طبعا هذا غير دقيق، ما تفعله المقاومة أكثر بكثير وما تحققه المقاومة أكثر بكثير، لكن للأسف الأدوات السياسية هي في غير صالح الشعب الفلسطيني. ما يقوم به أبناء جلدتنا وإخوتنا للأسف الشديد في رام الله في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية وقادة السلطة الفلسطينية هي تسلب ما حققته المقاومة على مدار عملها العسكري. خلونا الآن نرحب برئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين السيد سامي العباسي. أهلا بك سيد سامي.
حياك الله كريم، أنا وسهلا بك، أسعد الله صباح.
حياكم الله. نحن مقبلين على عام دراسي جديد، والعيد مضى ولم تصرف المنحة القطرية، وربما للأسف الشديد تمضي أو يمضي أو يدخل الطلبة إلى مقاعد الدراسة أيضا عائلاتهم لم يعني يحصلوا على هذه المنحة القطرية. إلى أي مدى يعني يمكن أن يعول أو أن تعول بعض العائلات على المئة دولار في بداية عام دراسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل قليل كما تفضلت أن 100 دولار تكفي عائلة كاملة محتاجة مستلزمات المدارس. تصور يعني حوالي 3 شهور هذه العائلات، كثير من العائلات يعني وطنت نفسها على 100 دولار، تنتظر 100 دولار كل بداية شهر، تنتظر 100 دولار كل مجيء العنادي إلى غزة، تنتظر 100 دولار. إحنا اليوم دخلنا للشهر الثالث وما في 100 دولار، وهذا يعني السلطة الفلسطينية كما ذكرتم تماطل، لأنها تريد زيادة الضغط على المواطن داخل قطاع غزة، تريد فرض مزيد من العقوبات على أهل قطاع غزة. أنت تحدثت إنه السلطة تعتقد أنها تعاقب حماس، السلطة عاقبت أبناء فتح، السلطة قطعت رواتب أبناء فتح، السلطة غير معنية بكل شيء يأتي من غزة، السلطة معنية فقط بحصار غزة، السلطة معنية فقط بالتجديد على أهل قطاع غزة. حوالي 160 ألف أسر لو دخلت المنحة القطرية خلال 3 شهور بالتأكيد الأسر ستسد حاجاتها نوعا ما، وإن كانت الدولار لا تسد كافة الاحتياجات. الاقتصاد الفلسطيني أيضا يعني كل شهر حوالي 12 مليون 13 مليون كان يدخل يضخ في الاقتصاد داخل قطاع غزة، أكيد أنه حيحرك الاقتصاد داخل قطاع غزة. فمنحها بإصدار رسالة كما تفضلتم إنه لا يعني تشويه صورة النصر الذي تحقق في العدوان الأخير، تشويه صورة النصر الذي تحقق وكيف أذلت المقاومة الاحتلال، يريد تشويه هذه الصورة وأن لا يعول المواطن.
أستاذ سامي، مين هي العائلات اللي بتستفيد من هي المنحة؟ يعني خلينا يعني دقيقين أكثر، هل هم فعلا يعني أبناء حماس، يعني جزء منهم مثلا بيشتغلوا في القسام، ولا مين هي هذه العائلات؟ هل عندها مصدر دخل ولا فعلا هم عائلات مستحقة؟ يعني أنا صدقا يمكن الكلام لو بده يطلع مني ممكن يطلع شهادته شوي مجروحة، لكن أنا من واقع اطلاعكم على الكشوفات التي ترسل إلى اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، من هي العائلات ومن هي الشريحة التي تحصل على هذه المنحة القطرية؟
أو من حلقة فئة من الأرامل الذين لا يتلقون مساعدات لا من وكالة الغوث ولا يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية. الأسماء تم التشييد عليها يعني تم التشييد عليها منذ البداية من اللجنة القطرية، وللأسف يعني من الاحتلال أي اسم كان يوجد عليه رفض من الاحتلال كان يرفض. فما ف 120 وصلت إلى 160 ألف اسم الذين كانوا يستفيدون من هذه المنحة هم محتاجين، هم عمال، هم غلابة بالبلدي، ناس ليس لهم دخل شهري، ناس مقطوع عنهم الدخل الشهري. تحدث أنت 120 ل 160 ألف أسرة كانت تستفيد من المنحة القطرية، أسر ليس لها دخل يومي ولا دخل شهري، أسر يعني وضعها صعب داخل قطاع غزة، أسر محتاجة، أسر تحتاج على المساعدات. هذه المستفيدين من المنحة القطرية. كل ما يقال أن هذه الأموال تذهب هنا وتذهب هناك، يا أخي الكريم، يتم التشييك بالاسم والتأكد من صورة المستفيد. يعني الأمر لا يمكن اللعب به. يعني قطر لما بتدخل الأموال القطرية، لما بتدخل الأموال إلى قطاع غزة بالتأكيد بموافقة دولية، يعني ما كانوا ليسمحوا أن تصل هذه الأموال إلى أبناء حماس، ما كانوا ليسمحوا أن تصل هذه الأموال إلى أبناء القسام. هي تصل، ونقولها تصل للمحتاجين داخل قطاع غزة. فتصور أنه عائلات بنت نفسها على هذه $100 وثلاث شهور إلى الآن، كما تفضلتم العيد ثم المدارس الآن، ولا نعلم متى ستدخل هذه المنحة. يعني لا نعلم ماذا يضير السلطة أن تدخل هذه الأموال، ولكن يعني بالتأكيد أن السلطة دورها متكامل مع الاحتلال. السلطة دورها متكامل. الاحتلال يفرض الحصار والسلطة تفرض العقوبات على أهالي قطاع غزة. السلطة تعاقب كل ما يأتي من غزة حتى تثبت للجميع أن المقاومة لم تحقق لكم النصر، أن المقاومة لم يعني تقوي الشعب الفلسطيني، وأن منهج السلطة هو المنهج الذي لابد أن يسود في الأراضي الفلسطينية. ولكن في الحقيقة يعني أمام الضغوطات التي تمارسها المقاومة، يعني أملنا في المقاومة أن لا تسمح للسلطة بأن تدخل في أن يكون لها دور. يعني جربنا في عام 2014 المفاوضات، كان مفاوض السلطة يضغط على المقاومة، مفاوض السلطة كان في صف الاحتلال. يعني نحن يعني نطالب المقاومة وقيادة المقاومة ألا يدخل السلطة، يعني زي ما بيقولوا بزيادة شهر، وأن تدخل الأموال بعيدا عن السلطة. إذا بقيت السلطة، يعني السلطة إذا دخلت الأموال عن طريق السلطة الفلسطينية، يعني لو دخلتها شهر لن تسمح بالشهر الثاني، لو دخل الشهر الثاني لن تسمح بالشهر الثالث، وستبدأ تتلاعب في الأموال. لذلك يعني رسالة نوجهها لقيادة المقاومة، لا نريد للسلطة أن يكون لها دور في المنحة القطرية. هذا إنجاز حققته المقاومة، هذا إنجاز حق لكل مواطن عاش الحصار داخل قطاع غزة، عاش تحت صواريخ الاحتلال، تحت جبروت الاحتلال داخل قطاع غزة. هذا إنجاز لكل مواطن داخل قطاع غزة. لابد أن لا يسلم للسلطة الفلسطينية، لابد أن لا يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في إدخال منها القطرية. طيب. لذلك أقول وأكرر، لابد على قيادة المقاومة أن هي من يتحمل المسؤولية، وهي من تعمل على إدخال المنحة القطرية. والاحتلال جربنا الاحتلال سابقا.
طيب
يعني صاروخين كانوا بيطلعوا، يعني صاروخين كانوا بيطلعوا بسبب البرق تدخل المنحة القطرية. هذا الاحتلال احتلال جبان.
طيب بصراحة هو لا شك في النهاية أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل، هو رأس الأفعى، وهو من يعني يتحمل هذه العرقلة والمماطلة التي تمارسها بعض الأطراف للأسف الشديد، والتي تبنت موقف الاحتلال. الآن بالنسبة لل 160 ألف مستفيد، هؤلاء لو ضلينا للصبح نحكي أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية والاحتلال الصهيوني يتحمل، هو الذي يقف وراء هذه المماطلة، وأن المقاومة الفلسطينية تهدد وتتوعد بخيارات صعبة، ال 160 ألف مستفيد بيسألوا سؤال واضح: وقتيش أو متى من الممكن فعلا أن تصرف هذه المنحة؟ كيف يمكن برأيك أن يعني يكون هناك حلحلة لهذه القضية؟
يعني المقاومة حددت يوم الخميس، يوم فتحوا لألف تاجر وفتحوا مزيد من التسهيلات لأهالي قطاع غزة. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، هذا العدو لا يفهم إلا لغة الصواريخ. هذا المواطن الفلسطيني الذي صبر على كل هذه المعاناة، يعني ممكن أن نصبر أكثر من ذلك. هذا الاحتلال، قالت المقاومة أن صبرها نفذ يوم الخميس، اليوم في الفجر دخل، اليوم في تسهيلات كبيرة من هذا الاحتلال. حل الموضوع بالطرق العملية، الاحتلال لابد أن تصله رسائل، رسائل ورسائل قوية حتى تدخل هذه المرحلة القطرية. إذا بقينا المقاومة ترسل رسائل والاحتلال والسلطة وهنا وهناك، لابد أن يكون هناك رسائل عملية، رسائل خشنة. ما تراه المقاومة هذا شأن المقاومة. أما إن بقي الكلام في فقط إرسال رسائل شفوية للمفاوض المصري والمقاومة ترسل رسائل للمفاوض المصري والمفاوض المصري يمثل والسلطة، لن يتغير الحال. لابد أن يكون، نحن لا نحرض ولكن هذا الواقع، الواقع يتحدث بذلك، الواقع يتحدث بهذا الأمر. الاحتلال لا يفهم من لغة القوة، وكما قلت يعني صاروخين كانوا بيطلعوا من البرق، الاحتلال ثاني يوم بدخل من حلقة طرية، هذا احتلال جبان. فلا بد أن يكون هنالك ضغط يمارس على الاحتلال. المقاومة تتحمل جزء كبير، يعني يعني فاضل كلب المواطن الفلسطيني، 160 ألف أسرة قطعت عنها المئة وهي تعيش حصار منذ 15 عام. يا أخي بزيادة صاروخين ثلاثة يخلي الاحتلال يدخل، يعني لا ندعو لعدوان ولا ندعو لحروب ولا ندعو لسفك دماء، ولكن إذا كان الاحتلال لا يفهم إلا هذه اللغة فلتكن.
شكرا جزيلا لك سيد سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين. شايفين لوين الناس بتصل لمرحلة، لأي مرحلة؟ الاحتلال الإسرائيلي ومن يعاون الاحتلال الإسرائيلي في هذا المجال بيعتقد أنه أو هم يراهنون على الوقت، هم يراهنوا على حاجة الناس، على قوت الناس، على ضعف الناس، ونسوا في الوقت نفسه أنه الناس اليوم ليس لديها شيء تخسره. يعني المنحة القطرية اللي أنت كنت تجيبها على آخر الشهر الآن الناس برضو بطلت تحصل عليها، بمعنى أنه الرهان على $100 على المنحة القطرية، على شوية كهرباء، على شوية تصاريح، على شوية تسهيلات بيقدمها الاحتلال وهي حقوق أصلا مش منا، من الاحتلال، هذا رهان خاطئ وفاشل. لأنه في اللحظة التي يشعر فيها المواطن أنه يمكن أن يبتز في هذه الحقوق، زي ما سمعنا من صوت السيد سامي العمصي، بزيادة صاروخين ثلاثة، هيك الناس، هذا هو حال الناس. ما في شيء تخسروا يا جماعة. هذه الرسالة بدها تصل لكل العالم وللاحتلال على وجه الخصوص، وهو يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة ليس لديها ما تخسره. ما حيلة المضطر إلا ركوب الأمواج. والله الواحد ما هو رغبان لا حرب ولا مشاكل، لكن إذا تساوت الحياة وتساوى الموت، لا، باطن الأرض أفضل من ظاهرها. إذا أنت بدك تعيشني بالذل وتبتزني لأنه أنا اليوم رفعت لواء المقاومة ورفعت السيف في وجه الظلم، لا، أنا بدي أموت وأنا واقف وأنا شريف وأنا عزيز وأنا رافع راسي، لأنه الحمد لله ما قام به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيرفع رأس الأمة وسيكتب في أفضل وأنصع صفحات التاريخ. أما والله إذا حاول البعض يعتقد ويراهن كما ذكرت، فهو رهان خاطئ وفي وقت خاطئ بالتحديد، لأنه احنا طالعين معركة ما فيش عندنا شيء نخسر. بالعكس، يعني لقاء الشهداء ومحبة الشهداء والحنين إلى لقاء الله عز وجل هو أفضل شيء يمكن أن يتمناه الناس في غزة. والله في أطعس من هيك حياة؟ في هذه عيشة على قولة الواحد، مزبوط ولا لا؟ فيعني ما فيش يعني شيء احنا ممكن نخسره يا جماعة، والله ما في شيء نخسره. الشيء الوحيد اللي احنا متمسكين فيه كرامتنا وعزتنا وشرفنا وسلاحنا. هذا السلاح اللي احنا اليوم بنبارز فيه اقوى قوة في الشرق الاوسط، هذا هو السلاح. عشان هيك مش هنتخلى عن سلاحنا بالدولار، ولا هنتخلى عن سلاحنا باتنين ميل من البحر، ولا بشوية كهرباء بتيجي في الليل، ويا ريت تيجي في الليل تقطع والله الليل فقسنا من الشوم، ولا شوية يعني تسهيلات ولا شوية كم من تصريح، لا 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 لا، الأموال بدها تدخل وحقوقنا بدها تدخل وبسلاحنا كمان. لأنه الحمد لله ما استطاعت المقاومة تحصيل وتعزيزه على مدار السنوات الماضية لن تأتي طرف أو جهة ما تستطيع نزعه ما لم تفعل وما لم تستطع قوى الشر والمواجهة العسكرية وأعتى الآلات العسكرية انتزاعه. اللي ما أخذوش منا اليهود بالقوة لن يأخذوا منا غير اليهود بالأساليب الناعمة. هذه برضو رسالة لازم تفهمها السلطة وتفهمها بعض الأطراف اللي بتتوسط بين المقاومة والاحتلال. ما لم يأخذ من المقاومة بالقوة العسكرية لن يأخذ بغير القوة العسكرية. كلام واضح. اتصال جديد.
يا جنة الله على أرضه بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومده هبت نسمات الحنين. يا جنة الله على أرضه بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومده هبت نسمات الحنين.
يبا ونغنيها لا يا سفينة على حيفا وعكا ودينا، في غز الحلو راسينا نسهر بين الصيادين.
ونغني هلا يا سفينة على حيفا وعكا ودينا، في غز الحلو راسينا نسهر بين الصيادين.
بنحب القدس ورام الله منشينا كروم الخليل، علمتو عاطفضو يالله نوصل نابلس والجليل.
عن طول كرم ما نتخلى، عن يافا ما نرضى بديل، وبنعشق تل الربيع مع مير السبع وجينين.
يا جنة الله على أرض بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومجد هبت نسمات الحنين.
إلى التحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية من موجة جديدة طبعا من الوباء الذي يضرب البشرية وليس فقط فلسطين، في ظل زيادة ملحوظة طبعا في أعداد المصابين وبعض النصائح المهمة التي يجب أن نلتزم بها حتى نضمن عودة دائمة وآمنة للحياة أو العملية الدراسية. يسعدنا أن نرحب بالدكتور رامي العباد لمدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة. دكتور رامي أسعد الله صباحك وأهلا بك معنا.
أسعد الله صباحكم جميعا.
يعني خلينا أحكي لك بعض يعني ما قاله أو ما يردده بعض الناس، أن وزارة الصحة يعني تستبق دائما بدء العام الدراسي لتخرج لنا بتصريح أن هناك موجة جديدة من فيروس كورونا، وكأنها تتعمد يعني أن تعرقل يعني انتظام أي عملية دراسية. هل تحذير وزارة الصحة الذي أطلقته قبل أيام هي رسالة للناس حضروا حالكم للتعليم عن بعد، ولا هي رسالة تحذير وتنبيه؟
الوضع ليس متعمدا ما تصدره وزارة الصحة، ولكن وزارة الصحة عندما تصدر أي بيان يكون مبني على أسس علمية ومبني على الواقع الموجود داخل قطاع غزة. نحن لاحظنا أنه منذ حوالي أسبوعين من ثلاث أسابيع بدأ المنحنى الوبائي في الارتفاع، ولكن الارتفاع طفيف حتى هذه اللحظة. هناك زيادة بمعدل أكثر من الضعف للحالات الخطيرة والحرجة المنومة داخل المستشفيات، وهذا إنذار أن قد بدأنا في الموجة الثالثة. لأنه عندما نضع المنحنيات الوبائية عن الموجة الأولى والموجة الثانية نقارنها بالوقت الحالي، فهذه مؤشر أننا فعليا قد بدأنا في الموجة الثالثة، لذلك نعطي التحذيرات سواء للتعليم أو لكل الجهات.
طبعا هذا المعدل دكتور رامي، هذا المعدل يعني يعلو وينخفض نتيجة العمليات الفحص التي تقوم بها الوزارة يوميا، وليس أنه مثلا الوزارة مثلا تنقطع عن عمليات الفحص وفجأة مثلا تذهب إليه من جديد.
الموضوع غير متعلق فقط في معدل الفحوصات اليومية، هناك أكثر من معيار وأكثر من مؤشر يتم الاتخاذ به. هناك على سبيل المثال أحد المؤشرات أنه نسبة الموجب من إجمالي الفحوصات، وهذه تتأثر باختلاف الأعداد أو باختلاف الناس التي تم إجراء الفحوصات لهم. الأمر الثاني عدد المترددين على أقسام الطوارئ، هل هناك زيادة أو غير؟ لا توجد، وهناك فعليا يوجد زيادة في المترددين من أعراض تشبه أعراض كورونا. الأمر الثالث هو زيادة الحالات المنومة لكورونا والمصنفة خطيرة وحرجة، ويمكن هذا المؤشر هو الأدق في كل المؤشرات أو الذي يعطي يعني نظرة حقيقية للوضع بشكل عام، وهو الملاحظ عليه أن هناك ارتفاع. هذا غير مرتبط بعدد الفحوصات اليومية، لأنه هناك مرضى وصلوا لحالة خطيرة وحرجة وهم الآن في المستشفيات.
نعم، وبالتالي كيف تتوقعون أن يكون يعني المعدل الذي بدأتم يعني تنبهون إليه في الأيام المقبلة مع عودة كاملة للعملية الدراسية وانتظام الطلبة في المدارس، والمدارس هي إحدى التجمعات التي كانت قد تأثرت في الموجات الأولى والثانية، كيف ترسمون وتتوقعون أن يكون الشكل المرحلة المقبلة دكتور رامي؟
يعني نحن أولا ننظر إلى المحيط وإلى العالم بشكل عام، هناك على مستوى العالم ارتفاع كبير في عدد الإصابات التي سجلت خلال الشهر الماضي. نجد دولة الاحتلال بجوارنا هناك أرقام أصبحت تتجاوز 6,000 إصابة في اليوم، وهناك لديهم عدد المنومين في العناية المركزة ما بين خطيرة وحرجة وصل إلى حوالي 450 حالة. هذه المؤشرات عن دول المحيط والمحيط لدينا يعطينا انطباع بأن الموجة القادمة ستكون شديدة، لأنه عند المقارنة مع دولة الاحتلال على سبيل المثال نجد أن الاحتلال طعم حوالي 60% من سكان إسرائيل، ولكن نحن لم نتجاوز 10%. عدد الإصابات كان لدينا في السابق كبير، عندما نضع مقارنة ما بين عدد المصابين السابقين لدينا مع عدد المطاعمين ما قارنتها مع دولة الاحتلال، فنجد أن الموجة القادمة ستكون موجة قوية، وذلك يعود لأمر آخر أن متحور دلتا الذي ظهر عالميا الآن هذا أشد بمعدل ضعفين إلى 3 أضعاف من متحور الطفرة البريطانية، وهذا ما زاد الأعداد على مستوى العالم. يعني عندما نتحدث أنه في حال ما قدر الله دخول متحور دلتا إلى قطاع غزة، سيكون هناك حالات بأرقام قد تتجاوز المرحلة أو الموجة الثانية التي وصلنا إليها إلى أرقام عالية جدا.
نعم، حتى اللحظة دكتور رامي أنتم في قطاع غزة لم تسجلوا وصول هذه الطفرة إلى القطاع؟
لغاية هذه اللحظة لم يثبت وجودها في قطاع غزة، لم نلاحظ أن هناك لها وجود، هناك استعدادات لجمع عينات عشوائية من المصابين وإرسالها عبر منظمة الصحة العالمية لإجراء فحوصات الطفرات حتى نتأكد من وجودها أو عدم وجودها، ولكن متوقع دخولها في أي لحظة، خصوصا أنها بدأت تنتشر في كل بلدان العالم. حسب تقرير منظمة الصحة العالمية أنها خلال شهرين ستكون هي الطفرة الوحيدة على مستوى العالم التي تغزو العالم به، وذلك نظرا لقدرتها على سرعة الانتشار بشكل كبير.
طيب دكتور، أنتم طبعا لا شك أن هناك قنوات تواصل بينكم وبين وزارة التعليم، هل هناك بروتوكول صحي تنصح به وزارة الصحة وزارة التعليم والمدارس والمديريات بحيث تلتزم جميع المدارس والمرافق التعليمية المكتظة بالطلبة بالالتزام بهذا البروتوكول؟
الموضوع أن كان هناك عدة لقاءات مع وزارة التربية والتعليم، هناك لجنة مشتركة بين الصحة والتعليم وبالإضافة إلى وكالة الغوث، وتم عقد أكثر من اجتماع، وضعنا مجموعة من التوصيات. في البداية أنه يجب أن يبدأ التعليم كتعليم مدمج على أساس أنه نصف الدوام يكون وجاهي ونصف الدوام يكون إلكتروني، وطلبنا بأن يتم التعميم على أولياء الأمور في الثانوية في المرحلة الثانوية بضرورة تطعيم أبنائهم والمدرسين أن يتم تطعيمهم. في حال أنه تم تطعيم أكثر من 80% من طلبة الثانوية بالإضافة إلى المدرسين يمكننا حتى في ظل وجود موجة السماح بالتعليم الوجهي الكامل للمرحلة الثانوية. هذا ولكن لغاية الآن التعليم طبعا قراره هو يأخذ بالتوصيات ليس بالضرورة أن يلتزم بها. قد يبدأ التعليم حسب ما علمنا أنه سيبدأ كل التعليم بشكل عام ووجاهي وليس مدمج، وهناك في هذا الأمر قد تكون يعني مخاطرة نوعا ما في حال يعني ارتفاع المنحنى الوبائي داخل القطاع غزة.
نتمنى السلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور رامي العبدلة مدير دائرة المكافحة العدوى في وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف هذه المداخلة.
والرمله ومرجب الغامر المقاري حتى رخيح لن قبش تجنى ولا سامر في بيت لحم العربية لسه بيت شدودي عامر إلنا والله بيت سحور وعرابة ويطون عليه
يا جنة الله على أرضه بنحبك يا فلسطين من بحرك من جزر ومجبور هبت نسمات الحنين
من المفقودات الإعلان عن فقدان محفظة بنية فيها هوية ورخصة قيادة وتأمين صحي باسم المواطن محمد رائد الدالي في سيارة أجرة في الطريق من شارع الجرم حتى شارع يافا يوم الخميس الماضي. الإعلان أيضا عن فقدان هوية المواطن باسم محمد صالحة فيها مبلغ من المال في الطريق من الرمال حتى مفترق الصناعة. فقدان نظر فيه كسوارات جوال في سيارة أجرة نوعها سكودا في الطريق من جوار الخور حتى دوار أبو شرخ قبل أيام. كما تم الإعلان عن فقدان مبلغ من المال داخل محفظة فيها رخصة قيادة وبطاقة صراف في معسكر جباليا بسوق الجملة. وأيضا الإعلان عن فقدان محفظة سوداء فيها مبلغ من المال في سيارة أجرة في الطريق من الشيخ زايد حتى منطقة الفالوجة. هذا بالنسبة للمفقودات. أما ما تم العثور عليه فالعثور على لابتوب في شارع فلسطين في حي الرمال قبل أيام، العثور أيضا على ستاند كاميرا يوم الأحد الماضي في سيارة أجرة في الطريق من السرايا حتى شارع الجلاء، والعثور على جوال شاومي بدون شريحة في سيارة بيجو بيضاء اللون في الطريق من الشجاعية حتى شارع الثلاثيني. طبعا لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع الزملاء في العلاقات العامة على تليفون 2823551.
رح نشهد على الانتصار بعزيمة وهمة وإصرار نخلع عنك طوب النكبة
نخلع عنك طوب النكبة
الله من بدء التكوين
مبارك
أرضك يا فلسطين
الله
من بدء التكوين مبارك أرضك يا فلسطين مع أحرار العالم جاي
الآن يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أو الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. أهلا بك دكتور محمود.
حياكم الله أسعد الله
حياكم الله أسعد الله وصباحكم بكل خير. من المتوقع أن يكمل اليوم يعني طبعا الثانوية العامة، بالنسبة للثانوية العامة هناك أعتقد قسم من طلبة الثانوية العامة من المتوقع أن يبدأ اليوم ويباشروا مزاولة امتحاناتهم خاصة لأولئك الذين لم يلتحقوا بالقسم الأول، أليس كذلك؟
صحيح، يعني إن شاء الله رب العالمين يوم ينطلق قرابة 8000 طالب وطالب بالدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة. طبعا هذه الدورة وفق النظام المعدل للثانوية العامة تأتي بعد الدورة الأولى، وتشمل الطلبة المستكملين أو الراغبين في التحسين في 4 مواد فأقل. حقيقة هذا الطلاب موزعين على 43 قاعة دراسية في مختلف مدارس قطاع غزة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم في هذه الدورة بإذن الله.
هؤلاء دكتور لم يتقدموا أصلا في السابق للامتحانات أو يلتحقوا بالقسم الأول؟
هم يعني قرابة 80 طالب هم الذين لم يتقدموا، هم الطلبة الذين تضرروا نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة نتيجة هدم بيوتهم وتضررهم. عدد قليل سيتقدموا لجميع المباحث، المباحث الثمانية. أما غالبية الطلاب يعني جل الطلاب سيتقدموا في أقل من 4 مواد دراسية فأقل.
نعم طيب الآن وهؤلاء متى من المتوقع أن تنتهي يعني امتحاناتهم، وهل هم مرتبطون بموعد زمني له علاقة بانتظام الدراسة في المدارس؟
طبيعة الحال يعني هم غير مرتبطين بانتظام الدراسة والمدارس، لكن إن شاء الله بينتهوا قبل بدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات، يعني بيلحقوا تسجيل في الجامعات. يعني اختباراتهم تنتهي في 25/8، يتبدأ اليوم في 14/8 وتنتهي في 25/8. إن شاء الله طبيعي نتوقع من الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجاز النتائج بالسرعة الممكنة، ونأمل إن شاء الله أن هؤلاء الطلاب يلتحقوا بأقرانهم في الفصل الدراسي الأول.
يعني هؤلاء ربما يلتحقوا قبل أن تبدأ الجامعات بفصلها الدراسي
بطبيعة الحال، يعني كما في كل عام أنه طلاب المتحقين في الدورة الثانية الذين يجتازوا الدورة الثانية ويحصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات في الفصل الدراسي الأول.
نعم كيف تقيمون دكتور محمود المراحل التي تتجهزون فيها لبدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لكافة المراحل العمرية؟
يعني بحمد الله يعني الاستعدادات تقريبا تم الانتهاء منها لاستقبال العام الدراسي الجديد. يعني هناك لجان على مدار اليوم وغدا من الوزارة ومن المدريات تقوم بزيارات للمدارس للتأكد من جهوزيتها لاستقبال الطلاب. الوزارة انتهت يمكن قبل يومين من تعيين الدفعة الأولى من المعلمين الجدد بما يغطي عدد كبير جدا من الشواغر الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم. هذا إن شاء الله يضمن استقرار العام الدراسي على صعيد وجود المعلمين، طواقم المعلمين في المدارس. كما أعلنت الدراسة الوزارة مسبقا بأنه الدراسة إن شاء الله ستكون وفق الدراسة الوجهية الكاملة 6 أيام أسبوعيا. نأمل بأنه الحالة الوبائية تبقى مستقرة وتحت السيطرة بما يمكننا من الاستمرار بهذه الدراسة الوجهية الكاملة، لأنه حقيقة هناك ضرر كبير وقع على أبنائنا وطلابنا على مدار أكثر من عام ونصف كنتيجة لتداعيات أزمة كورونا والعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.
نعم طيب دكتور يعني ما الأخطار أو الملاحظات التي ربما أنتم تحسبون لها الحساب في المرحلة المقبلة؟ لأنه أنت عارف دكتور يعني نحن نتحدث عن أجيال كاملة انقطعت فترة كبيرة عن التعليم. لديكم خطة طبعا في هذا العام الدراسي أول شهر تقريبا شهر ونصف، ما الذي ستفعلونه مع هؤلاء الطلبة الذين سيعودون إلى مقاعد الدراسة؟
يعني لا يخفى على أحد أنه طبيعة النظام التعليمي في فلسطين هو مبني على الدراسة الوجهية بدرجة أساسية لأسباب كثيرة، أهمها أنه افتقار المجتمع الفلسطيني لإمكانات التعليم عن بعد أو الإمكانات الكاملة للتعليم عن بعد. لدينا بعض الإمكانات لكن ربما هي غير متوفرة لدى جميع الطلبة لدى جميع المعلمين، وهذا يجرح عدالة حق الأفراد في تلقي التعليم. وبالتالي نحن ذهبنا باتجاه الدراسة الوجهية الكاملة، لكن رغم ذلك لدينا استعدادات لسيناريوهات أخرى تتعلق بالسيناريو الثاني والثالث، ربما لأهمها الانتقال إلى الدراسة الجزئية أو لا قدر الله تعطل الدراسة. هناك حقيقة عملية تطوير تمت لبطاقات التعلم التي سيتم استخدامها في حالة الانتقال للسيناريو الثاني أو الثالث. هذه البطاقات تم تطويرها وتجهيزها، طواقم حقيقة دائرة التعليم الإلكتروني وروافد أتموا حقيقة تصوير جزء كبير من الدروس التعليمية بتقنية عالية جدا، وهذه الدروس ستكون متاحة عبر موقع روافد أو بوابة روافد التعليمية، وستكون متاحة كذلك عبر قناة روافد التعليمية التي تبث عبر البث الرقم الأرضي. كذلك سيتم إطلاق البث عبر إذاعة التربية والتعليم عبر صفحات الفيسبوك وعبر قناة اليوتيوب. هذه حقيقة الأدوات التي الوزارة انتهت من تجهيزها وسيتم إطلاقها مباشرة مع إن شاء الله منذ الأسبوع الأول لبداية العام الدراسي، ستكون حاضرة حتى في ظل التعليم الوجاهي كمان. كذلك تم الإعادة حقيقة للمدارس أنه الانتهاء من ضرورة الانتهاء من تنسيب الطلبة للصفوف الافتراضية عبر الجوجل كلاس روم حتى مدة أقصاها أسبوعين من بداية العام الدراسي. طبعا الهدف أنه تكون صفوف الافتراضية جاهزة ومضاف إليها الطلبة والمعلمين ومضاف لها المواد التعليمية اللازمة بما يمكننا من استخدامها إن شاء الله في حال اللجوء للسيناريو الثاني أو الثالث. حقيقة هذه الجهوزية وهذا الاستعداد كان بالاستفادة من دروس العام الماضي. نحن نعلم بأنه ربما لا تتحقق العدالة بشكل كبير جدا لهذه الأدوات خاصة أدوات التعليم الإلكتروني، إذا حاولنا توفير أدوات بديلة حقيقة للطلبة ربما الذين ليس لديهم القدرة على استخدام أدوات التعليم الإلكتروني من خلال بطاقات التعلم كما أسلفت اللي راح تكون إن شاء الله متاحة ورقيا لهذه الفئة من الطلاب. كذلك إن شاء الله طبعا وجود ظروف الأهالي تسمح باستقبال قناة روافد التعليمية، وهذه دعوة عبر إذاعتكم الكريمة بأنه ضرورة تنصيب القناة لأنه فعليا ستكون إضافة نوعية لأبنائنا وستساعدهم كثيرا من خلال ما ستقدمه من برامج ومن دروس تعليمية على مدار العام الدراسي.
طيب بالنسبة لطلبة الروضة دكتور، هؤلاء يعني ما نصيبهم؟ أولئك الذين سيلتحقون الآن بالصف الأول اللي هو الأساسي، برضو الروضات تأثرت إلى حد ما بسياسة الإغلاق؟
والله تأثرت إلى حد كبير، خاصة أنه معظم الروضات هي روضات مستأجرة حقيقة، تضرر أصحاب الروضات إلى حد كبير في خلال العام الماضي والعام الذي سبقه. إن شاء الله طبعا الانطلاقة ستكون كذلك في الروضات للدراسة الوجهية الكاملة، وهذا سيساعد إن شاء الله أصحاب الرياض في تدارك ربما ما فاتهم في الفترة السابقة. هي ظروف كانت صعبة على الجميع، حاولت الوزارة قدر الإمكان المساعدة، لكن نحن نعلم بأن طبيعة المهارات التي يتم تدريسها في الروضة أو تناولها في الروضة أو في الصفوف الأساسية الأولى هي مهارات أساسية تمكينية في مجملها مهارات أدائية، وبالتالي من الصعب أن تناولها عبر أدوات التعليم عن بعد. لكن الروضة اجتهدت من خلال خطة منهاج رياض الأطفال في تناول القيم، في تناول بعض المهارات الأساسية مع الطلبة عبر أدوات التعليم عن بعد، لكن بالتأكيد هذه الأدوات ربما لم تكن كافية، لكن انطلاقتهم إن شاء الله ستكون انطلاقة موفقة مع بداية العام الدراسي ومع باقي المدارس، وإن شاء الله تستمر الظروف حقيقة تستمر الظروف مواتية بأنه إحنا نستمر بالدراسة الوجهية الكاملة، لأنه هذا الأمر هو الذي سيضمن أكبر استقرار ممكن للعام الدراسي وأكبر فائدة لأبنائنا.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تشهد أو يشهد بروتوكول عودة الطلبة للمدارس عملية تطعيم إلزامية سواء للطلبة أو حتى للمدرسين؟
حقيقة القرار اتخذ بأنه ما بالتعاون مع وزارة الصحة بأنه جميع الطواقم التعليمية يجب أن تتلقى التطعيم، طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر كذلك يجب أن يتلقوا التطعيم. هذا ما سيتم المباشرة به من خلال حملات منظمة مع بداية العام الدراسي، لأنه فعليا زيادة نسبة التطعيم هي التي ستضمن إن شاء الله استقرار العام الدراسي حتى في ظل تدهور الحالة الوبائية. يعني دوما ما كنا نقول بأنه المدارس أو المؤسسات التعليمية بصفة عامة التي تحصل فيها نسب تطعيم عالية ما بين العاملين وما بين الطلبة ستستمر بالدراسة الوجهية الكاملة إن شاء الله، لأنه خطر الأخطار بالنسبة لهم أقل حسب ما أفادت به وزارة الصحة. هناك حملات منظمة بإذن الله ستتم في لإجراء التطعيمات اللازمة لكافة فئات الطلاب كما تحدثت، الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر بالإضافة إلى الطواقم التعليمية. نأمل أنه يكون لدى أبنائنا ولدى معلمينا وعاملين الوعي الكافي بأهمية التطعيمات وتلقي التطعيم من أجل سلامتهم من أجل استقرار عام دراسي بإذن الله.
بمعنى أنه التطعيم سيكون فقط للطاقم التدريسي وليس طلبة؟
سيشمل الطلبة كذلك، طلبة الصفوف، تحدث أنه سيشمل طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر، عاشر حادي عشر ثاني عشر ستشملهم عملية التطعيم. هناك ترتيبات تتم الآن مع وزارة الصحة لإجراء حملات تطعيم في المدارس.
وهذا التطعيم سيكون إلزامي ولا بموافقة الأهل أم ماذا؟
هي إجراءات إن شاء الله ستتكفل بها وزارة الصحة، هي ستتخذ الإجراءات اللازمة من ناحية الإلزام الذكي إذا صلحنا التعبير، من خلال مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها وربطها بعملية التطعيم. نعلم بأن هناك عزوف في المجتمع في قطاع غزة مقارنة بمحافظات الشمالية في الضفة الغربية لدينا نسبة التطعيم أقل بكثير، وهذا ربما قد يؤثر على استقرار العام الدراسي، وبالتالي هناك سعي لزيادة نسبة التطعيم، هناك جهود سيتم بذلها من خلال وزارة الصحة ومن خلال ديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي بإذن الله تزيد من نسبة التطعيم في مدارس.
الالتزام الذكي من قبل وزارة التربية والصحة والالتزام التوعوي من جانبكم.
صحيح صحيح صحيح، يعني هذا جانب توعوي هو يتعلق بوزارة التربية والتعليم، لكن فعليا يعني يحتاج إلى تضافر جهود، جهود أولياء الأمور، جهود المجتمع المحلي، جهود جهات حكومية وسائل الإعلام المختلفة لحث الطلبة ولحث العاملين على تلقي التطعيمات.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم والمتحدث باسم الوزارة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
إلنا والله بيت سحور وعرابة ويطون عليم،
يا جنة الله على أرضه بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومكتوب هبت نسمات الحنين.
رفحوا خان يونس والمجدل حتى برزات وسلوان، إلنا طوبات من الأول بالكرمل إلنا أمجاد،
برز بلالة ما تتبدل لازم أرضينا تنعاد، من أم الرش راش للمطلي هذه إلنا فلسطين،
يا جنة الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة الصباحية في برنامج مع الناس، قدمناه لكم عبر صوت الأقصى. تقبلوا تحياتي والزملاء حسام مقداد من الإعداد والإخراج، بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية والمتابعة، ومن وراء الميكروفون محمد سلامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.الأقصى فويس.بي